معنى شروط الراوي؟ أربعة.
الإسلام
الضبط والأدابة. هذه الشروط لقبول شهادة الراوي. أجمع عليها جماهير العلماء على هذه الشروط المذكورة. الإسلام شرط أداء أم شرط تحمل؟ شرط أداء. وهل يجوز أن يتحمل كافرا ثم يؤدي وهو مسلم؟ نعم يجوز، كما في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما حدث بحديثه مع هرقل كما رواه عنه ابن عباس الصحيحين. وكذلك جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يعني يقرأ في المغرب بالطور، إنما سمع ذلك لما كان أسيرا في وقعة بدر وكان إذاك كافرا. كان في أسرى بدر. ثم والتكليف، التكليف شرط أداء أم شرط؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكان إذاك كافرا، وكان إذاك كافرا كقدمة أو في كانوا في فداء أسارى بدر، ما أدري هل كان أسيرا أو في فداء الأسرى، قدمة في فداء الأسرى أو كان أسيرا، يعني المهم أنه سمعه وكافر ذلك الأمر. يحتمل أنه سمع خارج المسجد أو ماذا، لأن دخول المسجد المشرك المسجد جائزا، ولكن في حال الصلاة في حال الصلاة ظاهر أنه ربما سمعه خارج المسجد. الله أعلم. إنك غلام معلم. نعم طيب. والتكليف أيضا شرط ماذا؟ شرط أداء. هل يصح التحمل والسماع في الصغر؟ يصح التحمل في الصغر من مميز، شرط أن يكون المتحمل مميزا، نعم ضابطا واعيا لما سمعه وإن كان صغيرا، فالصغار يتفاوتون. والضبط
الضبط في التحمل والأداء،
اشترط في التحمل والأداء والعدالة. العدالة اشترط في التحمل والأداء أو حالة الأداء عند من؟ عند الصبر الأداء. لماذا ما تشترط في التحمل؟ لأن الآن الكفر يعني يخرم في العدالة وما يخرم العدالة، فيشترط أن يؤدي أن ما توفر الشروط الباقية أنه حال الأداء يكون عدلا. أما حال التحمل فربما تقبل، يعني ما فتقدم أنها تقبل من كافر، والكافر ليس بعدل.
لكن لو كان فاسق
يعني إذا أدى في وقت عدالته، مثلا كان شاربا للخمر لا تقبل روايته، وتأكد من سماعه لشيء ثم أداه حال كونه عدلا، فإن عدالته إذا ثبتت تمنعه من الكذب، لأنه إذا كذب صار غير عدل. وذكر أيضا ذكرت رواية المبتدع الذي كفر ببدعته، هل تقبل روايته أو لا؟ عندك ما تقبل على الصحيح، وحتى ولو كان يعني ماذا بتأويل. نعم وهو ما الذين ينتمون إلى يعني ماذا الذين هم من ينتسبون إلى الإسلام ما من كافر إلا وهو يظن أنه ماذا أنه على الحق وأنه على الهدى وأن غيره ضال. طيب والمجهول في شرط من هذه من جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه أو عدالته إذا جهل في هذه الأمور يقبل أو لا يقبل؟
نعم
عندما طبعا لا يقبل لا يقبل. وإذا جهلت عدالته فيه ماذا؟ أما إذا جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه فإنه لا يقبل، ولكن إذا جهلت العدالة ففيه خلاف، فيه خلاف. فرواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أن مجهول العدالة تقبل، والصحيح أنها لا تقبل. هل اشترط أن يكون ذكرا أو أن يرى؟ عن من؟ ينقلها الحنابلة عن الإمام أحمد. لكن هذا الثبوت كما ذكرنا أنهم ربما أخذوا الرواية من ظاهر قول له في مسألة من المسائل، أخذوا عنها رواية استنبطوها في مسألة أخرى. هل تشترط الذكورية أو أن يرى من يحدثه أو أن يكون فقيها أو أن يعرف نسبه؟ لا يشترط. والدليل على ذلك حديث جد بن ثابت وغيره في نظر الله امرأة سمع منا مقالة الحديث. وكذلك ماذا بارك الله فيكم تسمعون ويسمع منكم، وأيضا رب حمل فقير ليس بفقير، وأيضا حديث أبي موسى أن في ماذا بارك الله فيكم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الشاهد منه وأصاب طائفة منها أصاب القيعان التي تحبس الماء فينفع الله بها الناس يسقون ويزرعون. فالشاهد أن هذه القيعان التي حفظت الماء مثل لمن كان وعاء للعلم وليس الفقير كما ذكر ذلك بعض ماذا بارك الله فيكم بعض الشراح. طيب المحدود الذي ماذا بارك الله فيكم يكون محدودا في القذف، هل تقبل رواية اليمين أو لا؟ محدود في القذف تقبل أو ما تقبل أو فيه تفصيل؟ اتهم ما هو اتهم، هو اتهم غيره فحدة ولا تقول لهم شهادة أبدا ولا يقوم لهم شقا إلا الذين تابوا وأصلحوا. ها فتقبل أو ما تقبل؟
إذا لم يكن لا تقبل، لا تدخل في أمور الرجل
ما حد رجع
لا تتدخل
في الكارثة تقوى الرواية. طيب ها عبد العزيز أنت أجبت عن جانب يعني ها
هي
اشترط
الشهود
أربع شهداء ها
يجلد
فإذا جلد الآن هذا المحدود الذي جلد الآن ما أتى بأربع شهداء فجلد تقبل شهادة عامية روايته وما تقبل؟ تقبل مطلقا او فيه تفصيل كيف نريد ان نصل الى خالد
يعني اذا كان شاهدا
انا هذا القاذف اما ان يكون شاهدا يعني يشهد انه راى فلانا يزني بفلانا هذا شاهد، واما ان يكون بذي اللسان يأتي يقذف هذا يقول يا سوقي يا زاني يا كذا يا كذا بذي اللسان يقذف رجما بالغيب. فالشاهد إذا مثلا جاءت أربعة شهداء يريدون أن يشهدوا على رجل ف
فحصل الأول شهد والثاني شهد والثالث شهد والرابع ترك وترك، قال ما أنا ما أشهد ما تأكدتم لست متأكدا ومتيقنا فترك. فماذا يكون حد أولئك الثلاثة؟ أنهم يجلدون، لكن هل هذا دليل على كذبهم؟ لا، وإنما جلدوا لعدم اكتمال النصاب. فمن كان في مثل هذا فإن شهادته تقبل، فإن شهادته تقبل. ومن كان غير ذلك، يعني يرمي الناس برجل بالغيب هكذا بهذه الفراء، فإنه يكون فاسقا فلا تقبل حتى يتوب، فلا تقبل حتى يتوب، لأن يدخل في خر من عدالة، يكون فاسقا عليه التوبة، فإذا تاب وأصلح فإن روايته تقبل. ثم ذكر أن الصحابة كلهم عدود، وعرف الصحابي ولماذا تثبت طيب، وأن غير الصحابي لا بد أن يزكى. الرواية عن راو هل هي تزكية أو ليست تزكية عند الإخوة؟ ها فارس، إذا كان إذا علم من عادة هذا الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، سواء كان من سبر من روى عنهم أو من صريح قوله، فإن هذه إذا لم يعلم في ذلك الراوي جرح وما وجدنا فيه إلا رواية هذا الراوي، فإن رواية هذا الراوي خاصة إذا كان من الأئمة الثقات فإنها تنفعه، فإنها تنفعه، ولكنها لا تكون كالتوثيق النصي الذي ينص على صاحبها بأنه ثقة، ولكنها تنفعه يرتفع شأنه، فليس هو والمجهول على حد سواء، بل هو أرفع من المجهول ودون المعدل صراحة. فمن اجتهد في مثل هذا وحسن له لا ينكر عليه، ويعني إذا لم يكن كذلك مجرد رواية الراوي عن شخص، مجرد رواية الراوي عن شخص هل تعد له تزكية؟ يعني في خلاف الصورة، يعني غير الصورة الأولى، لا تعد تزكية. لماذا؟ لأن الرواة يروون عن الثقات ويروون عن المجروحين، ربما روى عن المجروح لأجل ماذا؟ أن يبينوا أن هذا الحديث جاء من طريقه، ولأجل أن يستشهدوا به مثلا، ولأجل أن ماذا بارك الله فيكم كانوا يحفظون أحاديث الضعفاء، من أجل ما أنه متى ما جاء بعضهم وأدخل حديثا في حديث عرفوا أنه من رواية ذلك الضعيف أو ما شبه ذلك، مما يعني كان عليه عمل المحدثين، فيرون عن الراوي لأمور، منها للأخذ بروايته إذا كان ثقة، ومنها لمقارنة رواية هذا الراوي برواية غيره، ومنها لمعرفة الأحاديث التي أخطأ فيها وغلط فيها حتى يعني يحذروها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم شهادته أقوى من تزكيته. ما معنى هذه الجملة الأخيرة التي بعدها ندخل في الدرس؟ عندك يا خان فواز؟ نعم، هذا الآن بعض الإخوة يعني ربما أشكل عليه هذا الأخير، وهو سهل. قوله هنا: والحكم شهادته أقوى من تزكيته. عندنا الراوي الأول، عندنا الراوي الثاني. الراوي الأول هذا قال فيه أحد المعدلين: فلان عندي عدل، عندي عدل، عندي ثقة. فهذا الآن لماذا حكم بعدالته؟ لقول ماذا؟ لقول ذلك المعدل، لقول ذلك المعدل. والآخر، الآخر حكم القاضي بقبول شهادته، بقبول شهادته. هذا الآن حكم بقبول شهادته، وذاك نص على ماذا؟ على أنه معدل، نص على أنه معدل، ما دخل في شهادة ولا شيء، وإنما هذا الذي حكم القاضي بقبول شهادته في مسألة معينة، جاء يشهد فحكم القاضي بقبول شهادته، أيهما أرفع؟ قال الذي حكم القاضي بقبول شهادته أرفع، لأنه لا يقبل القاضي بقبول، لا يحكم القاضي بقبول شهادته حتى ماذا؟ حتى يعدل ويزكى، حتى يعدل ويزكى، لقول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا تقبل الشهادة إلا بتعديل، فلا يحكم القاضي إلا وقد حصل قبل ذلك تعديل، ربما من واحد ربما من أكثر، وهذا الذي عدله شخص يكون معدلا. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن الذي يظهر أنها متقاربة الحكم بشهادته والتزكية التي هي من دون يعني شهادة الذي يظهر أنها متقاربة، لأن ذلك الآخر أيضا تقبل شهادته، تقبل شهادته ويكون مزكى، وهذا حصل فيه التزكية ضمنا. وربما خاصة إذا كانت في العصور التي لا يتحرى القضاء بعدالة الشهود يكون من حكم القاضي بشهادته دون من صرح بتزكيته من آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجرح. قال: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، ينسب إلى الراوي ما يكون سببا لرد شهادته، كان ينسب إليه ماذا؟ أنه غير مسلم، أو أنه غير يعني بالغ، أو ينسب إليه ماذا بارك الله فيكم، أنه يعني غير عدل، أنه غير عدل، أو أنه ماذا بارك الله فيكم لا يضبط الوقائع، يعني يطعن بما ترد به شهادته، بما ترد به شهادته. وهذا الطعن الذي يحصل لا بد في هذا الطاعن، وكذلك في المعدل الذي تقدم ذكره في الدرس الماضي، لا بد أن يكون المعدل والجارح أهلا للتعديل والتجريح، أهلا للتعديل والتجريح، بأن يكون ورعا وعنده تقوى وخوف من الله، وعنده علم بالأشياء التي يعدل بها المعدل والتي يجرح بها المجرح، والتي يجرح بها المجرح، ولا يكون عنده ماذا بارك الله فيكم تساهل في التعديل، وكذلك ولا مبالغة في التجريح. فإن بعض الأئمة من المتقدمين ذكروا أن عندهم تساهلا في التعديل حتى عدلوا المجاهيل، وذكروا بعض الأئمة كانت عندهم مبالغة في الجرح حتى جرحوا بما ليس بجرح، وذكروا يعني واجتمع الأمران في ابن حبان رحمه الله تعالى، فكان متساهلا في تعديل المجاهيل، في تعديل المجاهيل، وكان مبالغا في جرح، يبالغ في جرح الرواة، حتى إنه ربما ذكر في راو يقول يروي يعني ماذا الموضوعات عن أثبات تستحق الترك، وغيره من العلماء يرى أنه يصلح في الشواهد، فهو في جانب الجرح موصوف بالشدة، وفي جانب التعديل المجاهيل موصوف بالتساهل. طيب، فإذا لا بد أن توفر في هذا الجارح وفي ذلك المعدل الشروط التي بها يقبل قوله، يعني يكون هو في نفسه عدلا، يكون عدلا، ويكون كذلك تقيا ورعا وعالما بالأسباب التي يجرح بها المجرح ويعدل بها المعدل. ولأن بعض العلماء إخوان يعدل بما ليس يعني بماذا بتعديل، ويجرح بما ليس بتجريح، كما ذكروا أن بعضهم يجرح يعني ترك الرواية عن بعض الرواة لأنه رآه يركض على برزون، يعني دابة يعني قريبا من البغل وكذا، يركض عليها فترك الرواية عنه. وهذا الفعل من ذلك الرجل ليس مما يجب ترك الرواية عنه. وكذلك بعضهم ترك الرواية عن بعض الضعفاء، لماذا ما تقرأ حديث فلان؟ قال: لأنه ذكر مرة عند حماد بن سلمة فانتحر، فعلم من ماذا؟ من فعل حماد بن سلمة أن ذلك الراوي مجروح فترك الرواية عنه، مع أن هذا الفعل من حماد بن سلمة رضي الله عنه ورحمه يحتمل أنه فعل ذلك رغبة عن هذا الراوي، ويحتمل أنه ساد إلى مثل ذلك وسكت عنه. الشاهد أن بعضهم ربما جرح بما ليس بجرح، فينظر في هذا. قال: والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادته. إذا ترك، هل كل من ترك الحاكم الحكم بشهادته يعد مجروحا؟ الجواب لا، لأن الحاكم ربما ترك الحكم بشهادة بعضهم لريبة تحصل، كان يكون قريبا
وهذا مما تفترق فيه الرواية والشهادة. الرواية تقبل من قريب أو من بعيد، من أب على أبيه أو من ولد لوالده أو من أخ لأخيه وما شبه ذلك. وأما الشهادة فالقرابة، القرابة إذا كان أبا إذا كان أخا فإنها مظنة أن يشهد لصالح ذلك القريب، فالقاضي ماذا بارك الله فيكم يمنع شهادة القريب مع أنه لما ترك هذه الشهادة لا يدل ذلك على أن هذا القريب مجروح، وإنما ترك الحكم بشهادته للريبة الحاصلة، فليس كل من ترك الحكم بشهادته يعد مجروحا. قال ويقبل كالتزكية، يعني الجرح يقبل كالتزكية من واحد، يقبل كالتزكية من واحد، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الجرح والتعديل يقبل من واحد، يقبل من واحد بشرط المذكور أن لا يكون ذلك الواحد ممن يتساهل في التعديل أو ممن يبالغ في الجرح. وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء. وعلل ذلك بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في تعديل المخبر العدد. الآن هل لما قبلنا خبر الأحد وهو واحد بنينا ذلك على عدم اشتراط العدد، ما نشترط العدد في أنه ما نقبل إلا ما كان من اثنين من الخبر، ما كان عن صحابيين فأكثر، وإنما فكذلك لم نشترط الخبر في قبول الخبر، لم نشترط العدد في قبول الخبر، كذلك لا نشترط العدد في تعديل المخبر، في تعديل المخبر. والأمر الثاني الذي عللوا به هذا أن التزكية حكم، لما يزكي كأنه حكم، يحكم بأن هذا عدل وبأن هذا غير عدل، والحكم مقبول من الواحد، الحكم مقبول من الواحد. فإذا الجرح والتعديل يقبلان من الواحد. قال ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى. وقيل يستثمر غير العالم. هذه ثلاثة أقوال، هل يجب أن يذكر الجارح سبب جرحه؟ فبعضهم قال لا يجب، وبعضهم قال بلى يجب. الذي قال لا يجب قال لأن هذا الجارح اشترطنا فيه أن يكون عالما بالأسباب التي يجرح بها الراوي والتي يعدل بها. والذي قال بلى قال لأن بعض الناس يكون شيء يعني يكون الشيء عنده مما يجرح به وغيره لا يجرح بذلك الشيء، لأن يكون يختلفون في خوارم المروءة، فبعضهم يرى أن الأكل في السوق من خوارم المروءة، بعضهم يرى أن هذا الفعل من خوارم المروءة، فيطعن في عدالة راو لماذا اختيرام مروءته، وغيره لا يرون ذلك. وقيل يستفسر غير العالم، يعني الذي ما يعني ليس عالما بما يجرح، بما هو عن الأشياء التي يجرح من الراوي يستفسر، والذي هو يعرف ذلك لا يستفسر، يعني التفصيل. وهذا الصحيح في هذه المسألة أن هذا الراوي الذي جرح، الراوي الذي جرح يا إخوان لا يخلو أمره إما أن يكون قد عدل من غير ذلك المجرح، رجل الآن عدله جماعات وجرحه واحد، عدله جماعات وجرحه واحد، في هذه الحالة عدالته ثبتت بيقين لتعديل أولئك المعدلين، فالمجرح الذي يجرح لا بد أن يدري السبب، لا بد أن يدلي بالسبب الذي من أجله جرح هذا الشخص، لأن عدالته قد ثبتت عندنا، فلا بد أن يأتي ببرهان ينقلنا عن هذا الأصل الذي ثبت عندنا. وإن كان هذا الراوي المعدل هذا الراوي إن كان ماذا بارك الله فيكم يعني غير الراوي هذا الذي حصل فيه، إن كان مجهولا لم تعلم عدالته ولم نجد فيه إلا جرح ذلك الجارح، ففي هذه الحالة إن كان جرح ذلك الجارح مفشرا فهذا مقبول، وإن كان جرح ذلك الجارح مجملا فهذا أيضا مقبول، فهذا أيضا مقبول. لماذا؟ لأن عدالته ما ثبتت عندنا، لم تثبت عدالته، فتجريح ذلك العالم لهذا الشخص يدل على ماذا؟ على أنه يعني دون العدالة، عدالته ما ثبتت، بخلاف الأول ثبتت العدالة فلا ننزح عنها إلا بيقين. وأما الثاني فإنه مجهول، لم تعلم عدالته من عدم العدالة فهو مجهول، فإذا جاء جرحا ولو كان مجملا فإنه أيضا يقبل. أقل شيء أنه يعني يقذف في قلوب يعني ماذا بارك الله فيكم، من اطلع على هذا الجرح أن هذا الرجل فيه شيء، فإذا يتوقف عن الرواية عنه وإن كان جرحه مجملا. وأما إن كان هذا الرجل مجروحا هو بنفسه قد توالى العلماء على جرحه، فجاء عالم وجرحه جرحا مجملا، يقبل أو ما يقبل؟ يقبل، لأنه جاء على الأصل. ما هو الأصل فيه؟ الجرح، فأتى به على الأصل. في مسألة واحدة، في مسألة تعارض الجرح والتعديل، في مسألة واحدة يكون الآن عندنا تعديل وعندنا جرح. العلماء يقولون الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. الجرح المفسر الذي بين صاحبه ماذا؟ بين صاحبه سبب الجرح يقدم على التعديل المبهم. أولئك يقولون ثقة 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 ثقة، وذاك يأتي ويقول ماذا؟ كذاب. يأتي ويقول مثلا شيء يعني مفسر، زي شيء مفسر يعني كان يشرب، يعني يشرب الخمر، كان كذا كان كذا، من الأشياء التي تطعن فيه. فهنا الجرح المفسر مقدم إلا في حالة واحدة، ما لو أخبر أحد المعدلين بأن ذلك الشخص كان يفعل ذلك الشيء الذي جرحه به ذلك المجرح وتاب وحسن توبته. يأتي المعدل فيقول ذلك الجارح يقول ذلك فاسق يشرب الخمر، فجاء المعدل وقال فلان ثقة كان في أول أمره يشرب الخمر ثم تاب وحسن توبته. فهنا علمنا إنما قدمنا الجرح المفسر على التعديل المجمل لأن الجرح المفسر معه زيادة علم. ولما جاء هذا المعدل وعرف السبب الذي لأجله جرح ذلك الشخص وأبطله كان مع ذلك المعدل زيادة علم على ما كان عند ذلك المجرح. في هذه المسألة يعني يكون القول فيها كما سمعت. قال ولا يجب ذكر سببه. هنا ابن الصلاح ذكر مسألة وإشكال، وهي كيف نفعل بكثير من التراجم التي في كتب الأئمة والعلماء يقولون فلان ضعيف فلان ضعيف فلان ضعيف ولا يبينون سبب الجرح، فإما هل نقبله أو نرده؟ التعديل الآن ماذا يا أخوان؟ أو الجرح الآن مبهم، الجرح مبهم. قال ابن الصلاح وتبعه النووي ومن شرح المقدمة كثير منهم، قال هذا يوجب في نفوسنا ريبة إذا ما وجدنا إلا هذا الجرح المبهم، يوجد في نفوسنا ريبة أن هذا الرجل كذلك يعني أنه مجروح، فنتوقف في قبول روايته. وإذا توقفنا في قبول الرواية فهذا يكون نوع رد، يكون نوع رد. وإذا تعارض تعديل مبهم مع جرح مبهم، ابن الحافظ ابن حجر في كثير من هذا حاله يأتي بعبارة متوسطة، عبارة متوسطة، وشخص يقول ثقة والآخر يقول ضعيف. وأيضا لا بد من النظر في المتشددين من المتساهلين، فإن أئمة الجرح والتعديل طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل، فإذا حصلت الاضطرابات فهذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف من المتوسطين مثلا، ربما أخذ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عبارة متوسطة فقال صدوق، أو قال صدوق يخطئ إذا كان بسبب الجرح منصبا على الضبط، لأن الجرح إما أن ينصب على العدالة لأن يقول كذاب فاسق يشرب الخمر، وإما أن ينصب على الضبط فيقال فيه الحافظ مغفل مختلط. فهذه الآن ما قدح بالضبط، ما هو قدح في العدالة. وكل له مراتب وسلم الجرح والتعديل معروف. قال وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل للتفصيل المذكور. وقيل الأكثر قال بعضهم قول الأكثر نرى المعدلين 10 والجارحون 3 فنقبل القول المعدلين. الجارحون 10 والمعدلون 3 نقبل قول الجارحين. هذا القول الذي هو صدره بقوله وقيل ليس بالصواب. الصواب والله أعلم التفصيل.
عنه بلاء.
ها؟
هذه عنه بلاء.
إيش؟ وعنه بلاء هذا في يعني عن الإمام أحمد وعن الإمام أحمد أنه بلاء يعني يجب ذكر سبب الجر لأنه قال ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه لا يجب ذكر سبب الجر. هذه رواية وعنه أي رواية عن الإمام أحمد بلاء يعني يجب ذكر سبب الجر هذا معناه. قال وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابة 5 أقواها. الآن من الصحابة تبه ألفاظ الرواية التي هي صيغ التحمل قسمها إلى قسمين إما أن تكون من الصحابة وإما أن تكون من غير الصحابة. فمن الصحابة 5 يعني 5 مراتب يعني ماذا 5 مراتب يذكرها. أقواها سمعت أو أخبرني أو شافاني. سمعت أخبرني شافهني حدثني أنبأني كل هذه من الصحابة بمرتبة لأن التفصيل والاصطلاح بين أخبرني وأنبأني وشافهني يعني هذه الأمور حصلت من المتأخرين. أما الصحابة فهم أهل اللغة وفي اللغة سمعت وأخبرني وشافهني وحدثني وأنبأني كلها متقاربة فهي في درجة واحدة. ثم المرتبة التي تليها قال كذا. لماذا نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نزلت قليلا عن سمعت رسول الله لاحتمال أن يكون الخبر هذا بلغه عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الاحتمال سمعه من غيره مع أن الظاهر ما هو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والاحتمال ضعيف ومع ذلك الاحتمال الضعيف أيضا فيكون مما سمع ذلك الصحابي من صحابين آخر فلا يكون في ذلك ماذا تضعيف لهذا لما كانت هذه صيغته. قال احتمال سماعه من غيره ثم أمر أو نهى ما في نقطة في نهى لا ثم أمر أو نهى يعني المرتبة الثالثة أن يقول الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. هذه المرتبة الثالثة. لماذا نزلت؟ قالوا لاحتمال أن يكون سمعها ممن سمع هذا الأمر من غيره هذا احتمال. والاحتمال الثاني الذي أنزله درجة قالوا الاحتمال أن يكون الصحابي سمع قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنه أمر وليس بأمر سمع قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنه نهيا وليس بنهي. ولكن هذا الاحتمال يكون بعيد هذا الاحتمال بعيد. فإذا قال الصحابي أمر فلا يكون إلا من أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهى لا يكون إلا نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي عدل وعالم باللغة. ثم أمرنا ونهينا دون ذلك أمرنا ونهينا لماذا؟ لإضافة للاحتمالات المتقدمة لاحتمال أن قال لعدم تعيين الآمر ما قال يعني حدث الفاعل الآن. لو قال الأول قال أمر رسول الله فعين الآمر والثاني قال أمرنا يحتمل أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الصحابة مثلا أو بعض الأمراء في السرايا أو ما أشبه ذلك. ولكن هذا الاحتمال الثاني ضعيف فكان قول الجمهور أن أمرنا أو نهينا من قبيل المرفوع ومثله من السنة كذلك من قبيل المرفوع إذا صدرت من الصحابي ومن قبيل المرسل إذا صدرت من التابعين. هذا هو قول الجمهور في من السنة أنه إذا قاله الصحابي فهو من قبيل المرفوع هذا هو القول الصحيح. وإذا صدرت من التابعين فالظاهر أنه من قبيل المرسل. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال للحجاج إن أردت السنة فهجر بالصلاة لما كان الحجاج أميرا للحج
وأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يستشير ابن عمر وأن لا يخالفه، فقال إذا أردت السنة فهجر بالصلاة. فقال ابن شهاب لسالم بن عبد الله بن عمر يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون إلا سنته؟ قال وهل يعنون إلا سنته؟ فالصحابة إذا أرادوا إذا قالوا السنة كذا أو من السنة كذا فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كنا نفعل، هذه المرتبة الخامسة، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وهذه أيضا من قبيل المرفوع أيضا عند الجمهور، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، كنا نفعل كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا صريح في كونهم في ماذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفعلون، كانوا يصنعون كذا، ولو لم يسند إذا أسنده إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. لماذا؟ لأنه من قبيل ماذا يا إخوان؟ الإقرار إن اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإقرار الله تعالى لهم كما تقدم في الأصول من عند المسعود. فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، حتى ولو لم يطلع عليه عليه الصلاة والسلام فإن الله قد اطلع عليه وأقره. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع، يعني لو قال الصحابي كانوا يفعلون كذا فهذا نقل للإجماع، كما لو قال أجمع أهل العلم على كذا، يعني هذا قول الخطابي خلافا لبعض الشافعية. بعض الشافعية قالوا ليس نقل للإجماع، والصحيح يا إخوان أنه من قبيل المرفوع إذا أسند إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قبيل المرفوع، وإذا لم يسند إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أيضا أنه من قبيل المرفوع، كانوا يفعلون كذا أنه من قبيل المرفوع. وأيضا إن لم يكن كذلك فهو ماذا بارك الله فيكم، يعني ماذا، هل هو إجماع أو ما هو إجماع؟ هو ليس بإجماع صريح، ليس بإجماع صريح، وإن كان صاحبه يسوقه في مساق الحجة أنه يحتج به على خصمه أنهم كانوا يفعلون كذا، وليس بإجماع صريح، ولكن في مقام أنه ما علم مخالفا في ذلك. قال وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل الإجماع خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله يعني قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ يقبل قوله، إلا أنه يا أخوان نحتاج إلى أن يتنبه إلى شيء، وهو أن الصحابية رضي الله تعالى عن الصحابة ربما أطلق النسخ وأراد التخصيص، لأن النسخ يا أخوان كما تقدم معنا أن يرفع الحكم كليا، وإذا رفع الحكم عن بعض من دخلوا في الحكم وبقي عن بعض أو عن بعض الحكم هذا يسمى تخصيصا، التخصيص رفع جزئي كما سيأتي أيضا معنا مرة أخرى، والنسخ رفع كلي، وكان بعض الصحابة يطلقون النسخ ويريدون التخصيص ويقولون نسختها آيات كذا بمعنى خصصتها، فينحض إلى هذا فيقبل قوله، إلا أن اصطلاح النسخ بأن المراد رفع الكلي إنما هو اصطلاح المتأخرين، والصحابة أرادوا بالنسخ أنه الرفع سواء كان كليا أو جزئيا. قال عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره، يرجع إليه يعني إلى الصحابي في تفسيره، يعني في تفسير الخبر، في تفسير الخبر إذا روى الراوي قول حديثا ثم فسره من نفسه فيؤخذ بتفسير الراوي، وهذه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، فإن العبرة بما روى لا بما رأى، إلا أن الغالب أن الصحابة إذا فعلوا فعلا ورووا شيئا وفعلوا فإنهم يفسرون ذلك الحديث، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن التفرق في البيع تفرق أبدان أو تفرق الأقوال، تفرق الأبدان، فكان إذا باع من شخص يعني مشى حتى يفارقه من أجل إذا أراد أن يكون له خيار بعد ذلك وأن يقع أن رد للبيع فارق ذلك الشخص المدني حتى يلزم البيع. طيب ويرجع إليه في تفسيره، ويرجع إليه في تفسيره، هذه خمس مراتب وما يتعلق بها مما كان من ألفاظ الرواية من الصحابي، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ المراتب من غير الصحابي، وهي أمور سهلة يا إخوان، تحضرونها قبل أن تأتوا تقرأونها ونحن إن شاء الله نمر عليها، وبابها باب المصطلح. سبحانك اللهم وبحمدك.